يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. هذا الحديث أصل في وجوب الطهارة للصلاة، وهو أصل في بيان أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا تقبل الصلاة بدون طهارة، سواء من الحدث الأكبر وهو الجنابة أو من الحدث الأصغر، والطهارة تكون بالماء، وهذا هو الأصل. أصل التطهر هو الماء، مادة الماء. فإذا عدم الماء أو خشي من استعماله أو خشي الإنسان الضرر من استعماله أو فقد ولم يوجد، فإن البديل يكون هو التيمم، يكون هو التيمم. المهم أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، إلا بالطهارة. وهذا حديث يدل على أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وأن الله جل وعلا لا يقبل صلاة المسلم إذا لم يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. الأكبر يكون بالغسل، والأصغر يكون بالوضوء بالماء. والدليل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. هذه الآية وهذا الحديث الذي في هذا الباب يدلان على أن الطهارة هي شرط لصحة الصلاة، ولذلك يجب على المسلم أن يتطهر إذا أراد الصلاة إذا كان به حدث. وهذا يدل على أهمية الصلاة وفضل الصلاة، وأنه لا يقوم الإنسان فيها إلا بطهارة ونظافة من الحدثين الأكبر والأصغر. والشارع أرشد المسلم إذا أراد أن يصلي ألا يدخل فيها إلا على هيئة جميلة وعلى حال حسنة، لأن الصلاة هي صلة بين العبد وربه، وهي الطريق إلى مناجاة الله سبحانه وتعالى. فأمره بالوضوء والطهارة في الصلاة إذا أراد أن يصلي، وبين أن الصلاة مردودة غير مقبولة، غير مقبولة إذا لم يتوضأ إذا كان محدثا. لكن إذا توضأ للصلاة وصلى ثم حان وقت الصلاة التي بعدها وهو على طهارة لم ينتقض وضوءه، فإنه يجوز له أن يصلي بوضوءه السابق ولا إشكال في ذلك، قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الشارح أن المراد بعدم القبول عدم صحة الصلاة، عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها، وأن على الإنسان إذا صلى بلا وضوء أن يتوضأ ويعيد الصلاة. كذلك إذا كان في أثناء الصلاة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، إذا كان أثناء الصلاة وتذكر أنه على غير طهارة فإنه يقطع صلاته وينصرف فيتوضأ ثم يصلي من جديد. والحدث هو الخارج من أحد السبيلين من الدبر أو القبل أو غيره من نواقض الوضوء المعروفة في كتب الفقه. فالإنسان يجب عليه أن يتوضأ للصلاة إذا كان محدثا. نعم.
عن عبد الله بن عمر بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وين للأعقاب من النار. غريب الحديث، الويل العذاب والهلاك. والويل مصدر لا فعل له من لفظه. الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر مقدم، والمراد أصحابها.
جمع عقب.
الله عليك. جمع عقب وهو مؤخر قدم، والمراد أصحابها. وأل في الأعقاب للعهد، أي الأعقاب التي لا ينالها الماء، وبهذا يستقيم الوعيد. المعنى الإجمالي: يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه، ويحث على الاعتناء بإتمامه. ولما كان مؤخر الرجل غالبا لا يصل إليه ماء الوضوء، فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه، أخبر أن العذاب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون. صلى الله عليه وسلم. أخبر أن العذاب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية. ويؤخذ من الحديث: أولا، وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها، وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما مع وجود نصوص لها. ثانيا، الوعيد الشديد للمخل في وضوئه. ثالثا، أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة، خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة، وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة إياه، كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنفع من المسح، فهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث رواه مسلم، فهو حديث صحيح. وويل ذكر العلماء أنها كلمة عذاب وهلاك، ومن العلماء من قال أن ويل هو اسم لواد في جهنم، اسم لواد في جهنم اسمه ويل. فهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن لا يغسل عقب رجله، والعقب هو مؤخرة الرجل. فالغالب أن الإنسان قد يتساهل في عدم إيصال ماء الوضوء إلى عقب رجله، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في ذلك أو التقصير في ذلك، فالحث على الاعتناء بإتمام الوضوء، وأن على المسلم أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء بالحديث: من توضأ نحو وضوء هذا، إلى آخر الحديث. فنحن مأمورون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك على المسلم أن يحذر من التفريط ومن التهاون والتساهل والتقصير في الوضوء، وأن يتم الوضوء كما جاءت بذلك النصوص في الكتاب والسنة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالإنسان إذا أراد أن يتوضأ لا بد أن يحرص ويهتم في الوضوء وأن لا يخل في ذلك. وذكرت الأعقاب خاصة في هذا الحديث لأنها هي الغالب من أنها لا يصل إليها ماء الوضوء لمن قصر في ذلك أو تساهل أو تهاون، وإلا أن البقية من أعضاء الوضوء مقيسة على ذلك. المسلم ينبغي له أن يهتم بشأن الوضوء، وأن يهتم بغسل جميع أعضاء الوضوء، والقدمين يجب غسلهما الواجب في الرجلين أو القدمين الغسل في الوضوء، وهذا هو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة، وكذلك إجماع الأمة كما جاءت بذلك النصوص الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا، أمر بالغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أرجلكم هنا منصوب وهو معطوف على اليدين والوجه، فالرجلين تغسل ولا تمسح إلا إذا كان عليها جورب أو خفين، جوربين أو خفين، فإنه يمسح على ظاهرهما ولا يغسلهم. نعم.
الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر
ثم ليستنثر،
ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنثر. قريب الحديث: أولا، توضأ أحدكم يعني إذا شرع في الوضوء. ثانيا، ليستنثر يعني ليخرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيه، وإدخاله هو الاستنشاق. ثالثا، استجمر، استعمل الجمار وهي الحجارة لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين وهو الاستنجاء بالحجارة. رابعا، فليوتر لينهي استجماره على وتر وهو الفرد مثل ثلاث أو خمس أو نحوهما، ولا يكون قطعة الاستجمار لأقل من ثلاث. خامسا، فإن أحدكم لا يدري إلى آخره، تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ. سادسا، باتت يده حقيقة المبيت يكون من نوم الليل. وقد حكى الزمخشري وابن حزم والأمدي وابن برهان أنها تكون بمعنى صار، فلا تختص بوقت، وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف. سابعا، فليستنشق، الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف. المعنى الإجمالي: يشتمل هذا الحديث على ثلاث فقرات، لكل فقرة حكمها الخاص بها. أولا، فذكر أن المتوضئ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه ثم أخرجه منه وهو الاستنشاق والاستنثار المذكور في الحديث، وأن الأنف من الوجه الذي أمر المتوضئ بغسلها. وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته لأنه من النظافة المطلوبة شرعا. ثانيا، ثم ذكر أيضا من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة أن يكون قطعة على وتر أقلها ثلاث وأعلاها ما ينقطع به الخارج، وتنقي المحل إن كان وترا، فإلا زاد واحدة توتر عداد الشفع. ثالثا، وذكر أيضا أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء أو يمس بها شيئا رطبا حتى يغسلها ثلاث مرات، لأن نوم الليل غالبا يكون طويلا ويده تطيش في جسمه، فلعلها تصيب بعض المستقدرات وهو لا يعلم، فشرع له غسلها للنظافة المشروعة. اختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد، فذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم من ليل أو نهار لعموم قوله من نومه، وخصه الإمامان أحمد وداود الظاهري وخصه الإمامان أحمد وداود الظاهري بنوم الليل، وأيدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، وبما وقع في رواية الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. والراجح المذهب الأخير، لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة، وإنما يغلب عليها التعبدية، فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم، لأنه على خلاف الغالب، والأحكام تتعلق بالأغلب، وظاهر الأحاديث التخصيص. ثم اختلفوا أيضا على غسلها واجب أو مستحب، فذهب الجمهور إلى الاستحباب، وهو رواية لأحمد اختارها الخرقي والموفق والمد. والمشهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب، ويدل عليه ظاهر الحديث. ما يؤخذ من الحديث: أولا، وجوب الاستنشاق والاستنثار. قال النووي: فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق. ثانيا، أن الأنف من الوجه في الوضوء. أخذ من هذا الحديث مع الآية: فاغسلوا وجوهكم. أخذا من هذا الحديث مع الآية: فاغسلوا وجوهكم. ثالثا، مشروعية الإيتار لما يستنجى بالحجارة. قال المد في المنتقى، وهو محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث.
على أن
رابعا، صلى الله عليك، وهو محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث. رابعا، قال ابن حجر: استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. خامسا، مشروعية غسل اليد من نوم الليل، وتقدم الخلاف في تخصيص الليل والخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. سادسا، وجوب الوضوء من النوم. سابعا، النهي عن إدخالها الإناء قبل غسلها، وهو إما للتحريم أو للكراهية على الخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. ثامنا، الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة، ولكن الحكم للغالب فيشرع غسلها ولو حفظها بكيس ونحو ذلك. تاسعا، قوله وإذا استيقظ ظاهره أنه حديث واحد كما في البخاري، فقد جعلهما حديثا واحدا باتحاد سندهما، ولكنهما في الموطأ وعند مسلم حديثان.
في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، يعني إذا أراد أن يتوضأ للصلاة، إذا توضأ أحدكم، يعني شرع وبدأ في الوضوء، فليجعل في أنفه ماء، يعني يدخل ماء في أنفه للاستنثار. ثم قال: ثم ليستنثر، يعني ليخرج الماء من أنفه حتى ينظف أنفه، وهذا هو معنى الاستنثار، أن يدخل الماء ثم يخرجه من أنفه بعد إدخاله فيه. أما إدخال الماء فهو الاستنشاق. إذا الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، يعني يخرج الماء من أنفه. ومن استجمر فليوتر، يعني استعمل الجمار وهي الحجارة. إذا أراد أن يتوضأ استجمر، يعني استعمل الجمار في قطع الأذى الخارج من أحد السبيلين، يعني وهو ما يسمى بالاستنجاء بالحجارة، فليوتر، يعني يقطعها على وتر، إما ثلاث أو خمس أو سبع وهكذا، لكن لا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث، يعني لا تكون واحدة، تكون إما ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع وهكذا. ثم قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، فليغسل يديه. وهذا فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، والأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لصارف يصرفه من الوجوب إلى حكم آخر، وإلا يبقى على أصله وهو الوجوب. ليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، يعني ثلاث مرات، ثلاث مرات. وهذا لفظ مسلم، أما في لفظ البخاري فإنه لم يذكر التثليث أو لم يقل ثلاث. فالحاصل أنه إذا استيقظ الإنسان من النوم وأراد أن يدخل يديه في الإناء فإنه يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك، فقال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني الإنسان وهو نائم ليس في حكم نفسه، ربما يعني وقعت يده في مستقدر ولا وقع عليها شيء من ما يستقدره الإنسان فاتسخت. وهذا الحديث يدل على أهمية الطهارة، وأن الإسلام يحث على الطهارة، يحث على النظافة، وأن النظافة والطهارة هي شعار المسلم في كل أحواله، بل إن الأحاديث التي دلت على الطهارة في كل العبادات واضحة وجلية ومتواترة، سواء في السنة أو في كتاب الله سبحانه وتعالى. جاء في لفظ مسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، في لفظ: من توضأ فليستنشق. فالاستنشاق كما ذكرنا هو إدخال الماء في الأنف، أما الاستنجار أما الاستنجاء الاستنثار فهو إخراج الماء من الأنف، الاستنثار وإخراج الماء من الأنف، والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف. وقوله إذا استيقظ أحدكم، اختلف أهل العلم هل هو المقصود به استيقاظ من النوم من الليل، أو الاستيقاظ من النوم مطلقا سواء كان في الليل أو في النهار. الجمهور على أنه يشمل الليل والنهار لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نومه، فلم يحدد من الليل أو من النهار. ومن العلماء من ذكر أنه يخص الليل، لأنه هو الغالب أن الإنسان ينام في الليل، أن الغالب أن الإنسان هو محل النوم هو الليل. أيضا اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل الأمر في بغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء يحمل على الوجوب أم على الاستحباب. فالجمهور ذهبوا إلى أنه يستحب، ذهبوا إلى الاستحباب وليس الوجوب، وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه للوجوب، أنه للوجوب، ويدل عليه ظاهر الحديث، لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا أن الأمر الأصل فيه الوجوب. وهذا الحديث يدل على وجوب الاستنشاق والاستنثار، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق. فنميز الاستنثار بأنه إخراج الماء من الأنف، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، وأيضا الأنف من الوجه، الأنف من الوجه في الوضوء، كما قال جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم. ويشرع غسل اليد من نوم الليل والخلاف في ذلك بين العلماء ذكرناه في أنه هل يشمل الليل نوم الليل أو مع النهار أو يخص الليل فقط. أيضا اختلفوا في وجوب الغسل أو استحبابه، وظاهر الحديث على أنه يجب على المسلم إذا استيقظ من نومه قبل أن يدخل يديه في الإناء أن يغسلهما. فأيضا يدل على أن النوم من نواقض الوضوء، النوم المستغرق من نواقض الوضوء، يجب على المسلم إذا استيقظ من نومه أن وأراد أن يصلي أن يتوضأ. لكن النوم اليسير الذي يشعر الإنسان بمن حوله فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وقوله إذا استيقظ ظاهر أنه كما ذكر الشارح أنه حديث واحد كما في البخاري، لكن ما ورد عند مالك في الموطأ وعند مسلم في الصحيح، ورد حديثان كما ذكر الشارح في هذا الحديث. نعم.